بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
الدرس 22 بعد المئة الثانية
من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من وقع منه قبول الوصية وتم هذا القبول بعد وفاة الموصي، فإنه حينئذ لا يصح رده لها ولا رجوعه عن ذلك القبول. والسبب في ذلك أنه إذا أوصى شخص إلى شخص آخر بوصية فقبلها على الوجه المعتبر، فإنه تثبت ملكيته لتلك الوصية. فلو قال زيد من الناس: أوصيت لعمر بعشرة آلاف، ثم قال عمر لما أخبر أن زيدا توفي وأوصى لك بعشرة آلاف قال: قبلت. فإذا قال قبلت بعد وفاة الموصي فقد ثبتت العشرة آلاف ملكيتها له، فإذا قال بعد ذلك رجعت عن القبول فقد رجع عما يملك، ورجوع الإنسان عما يملكه لا يعتد به. فلو أن شخصا يملك بيتا قال: هذا البيت ليس لي، وليس المراد به على وجه الإقرار، وإنما المراد أنه يريد أن يخرج ملكيته عنه، لا على وجه الهبة ولا على وجه الصدقة، ولكن هكذا، فإنه لا يصح رجوع المالك عن الملكية بعد ثبوتها على الوجه المعتبر. وحينئذ نقول إن قبولك بعد وفاة الموصي يثبت ملكيتك لهذا الشيء الذي وصي به إليك، وحينئذ إما أن يتصدق به أو يهب يتصرف فيه، أما الرجوع فلا يعتد به. وهذا كما ذكرنا يعني شبه قول جماهير العلماء رحمهم الله، أن الرجوع بعد ثبوت الملكية ليس له. هناك من العلماء من قال له أن يرجع لأن الإنسان حر في نفسه، فله أن يختار في وقت يرى من المصلحة أن يقبل، وله أن يختار الرد في وقت يرى من المصلحة أن يرده. نعم. ويجوز الرجوع في الوصية. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز أن يباح للمسلم إذا وصى بوصية أن يرجع عنها، وذلك أن الإجماع منعقد على أن الوصية ليست بعقد لازم في أول الحال. تعرفون تقدم معنا أن العقود منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز، والذي يوصف باللزوم إما أن يكون لازما للطرفين أو يكون لازما لأحد الطرفين. بينا هذا وفصلناه في مقدمات البيوع وعند الكلام على باب الخيار. هنا الوصية في الأصل عقد جائز في حق أحد الطرفين لازم في حق الآخر، لأن الموصي من حقه أن يغير ويقدم ويؤخر ويبدل في وصيته ما لم يمت، هذا حق من حقوقه، وعليه يعني شبه إجماع بين العلماء رحمه الله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لو ضيق على الإنسان في وصيته لما أمكنه أن يتدارك كثيرا من المصالح ولما أمكنه أن يدرى عن نفسه كثيرا من المفاسد. فلو أن الشريعة ضيقت على الموصي أن يرجع عن وصيته لتحاشى الناس الوصية، لأنهم يعلمون أن أي وصية يقومون بها سيلزمون بها. وحينئذ كان من رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده كما قال العلماء أن يسر على المسلم في رجوعه في وصيته، فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير على حسب اختلاف الأوقات والأزمنة والأحوال. فلربما كان في وقت يرى من المصلحة أن يوصي لغير الوارث، فيوصي بثلثه أو بربع ماله إلى قرابة له لا يرثون، ثم يشاء الله فتكثر ذريته وتتغير الأحوال، وحينئذ تكون ذريته أحوج ما تكون إلى هذا المال، فيكون من المصلحة أن يلغي الوصية بالثلث، وأن يلغي الوصية بالربع، وأن يلغي الوصية لغير الوارث، وأن يقدم ورثته الذين هم أحوج. وهذا لا شك كما ذكرنا فيه رحمة من الله توسع العباد كما ذكر العلماء. ومن الإشارة إلى هذا القرافي في كتابه الذخيرة قال إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الله تعالى تدارك عباده برحمته حينما وسع عليهم في الرجوع عن الوصية، فلو لم يملك الإنسان الرجوع عن الوصية لصارت الوصية محل ضرر على الناس من جهة، ولتحاشى الناس الوصية. الرجوع يقول يجوز يعني يباح، فمن أوصى وصية ورأى من المصلحة أن يلغيها ويكتب غيرها أو يلغي بعضها ويثبت بعضها الأمر إليه. وهذا شبه إجماع بين العلماء رحمه الله، فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الإمام البيهقي في السنن، أثبت فيه مشروعية الرجوع عن الوصية. الرجوع يكون بالقول ويكون بالفعل. الرجوع بالقول يكون صريحا ويكون ظنيا. الرجوع القولي الصريح رجعت عن وصيتي، كذلك أيضا فيما يدل على إلغائها أبطلت وصيتي، ألغيت وصيتي، لا تنفذ وصيتي، أبطلتها ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على أنه قد رجع عما وصى به، فإذا قال ذلك فإنه تبطل الوصية. رجعت عن وصيتي، أبطلت وصيتي، فسختها، لا تنفذ وصيتي، هذا كله من مما يدل على أنه لا يريد هذه الوصية وأنه غير راغب في تنفيذها. لكن الرجوع الفعلي قد يكون هناك رجوع بالتصرفات، الرجوع الضمني طبعا هذا الصريح، أبطلتها، فسختها، رجعت عنها، هذا الصريح. لكن الرجوع الضمني أن يقول يا محمد أوصيت لك بهذه السيارة، الآن وصى، ثم بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد أسبوع قال يا أولادي السيارة بيعوها وسددوا بها ديني، فعلمنا أنه لا يريد تنفيذ الوصية الأولى، وإنما يريد أن يرجع عنها حينما جعلها في سداد الحقوق. فعلى هذا إذا رجع صراحة أو رجع ضمنا مثل ما ذكرنا بالتصرفات بالبيع بالهبة مثلا، كان قد وصى ببيت وقال هذا البيت يعطى لابن عمي فلان، وابن عمه ليس من الورثة، ليس من الوارثين، فوصى لغير وارث، ثم شاء الله عز وجل أن قال لهم بعد ذلك في وقت بزمان قصير طويل قال لهم هذا البيت بيعوه ثم افعلوا بثمنه كذا وكذا خارجا عما أوصى به أولا، نعلم أن هذا التصرف يدل على أنه قد رجع عن الوصية الأولى وألغاها. بيّن المصنف رحمه الله مشروعية الرجوع، قلنا هذا الرجوع القولي. الرجوع الفعلي مثل أن يتصرف بالفعل، بدل أن يبيع بالقول يتصرف بالمعاطاة، فمثلا يقول يا محمد هذا الكتاب وصية مني لك بعد موتي، هذه وصية بالكتاب، ثم جاءه شخص وقال له بعد أن وصى بأن الكتاب لمحمد، جاءه شخص وقال له يا فلان هل بعني هذا الكتاب بهذه المئة، فأعطاه الكتاب مناولة وقبض المئة. فتصرفه بالفعل للمعاطاة ببيع المعاطاة لاغ ويوجب إلغاء الوصية. هكذا لو فعل فعلا استنفذ به ما وصى به. مثلا أن يكون الموصى به طعام فأكله أو أعطاه أولاده ليأكلوا أو تصرف به بالفعل، فإن هذا الفعل يوجب إلغاء الوصية الأولى واعتبار الفعل الثاني سواء كان وصية أو كان غير ذلك. بيّن رحمه الله أنه يجوز الرجوع، وقال يجوز، لا يجب ولا يحرم ولا يكره، محل الإباحة مستوى الطرفين. هذا أمر إليك متى ما رأيت المصلحة أن تقدم في الوصية أو تؤخر فيها، فإن ذلك راجع إليه سواء وجد السبب للرجوع أو لم يوجد. فالإجماع قائم على أن من حقك أن تغير في وصيتك سواء وجد سبب يقتضي هذا التغيير أو لم يوجد سبب. لكن المنبغي في الحقيقة أن من أراد أن يرجع عن وصيته أن يحتاط. فالوصايا عندنا وصية منسوخة ووصية متأخرة ناسخة. في الوصية المنسوخة إذا كانت موثقة في القضاء أو موثقة بحكم قاضي أو موثقة بشهود أو مكتوبة ومشهد عليها وعليها شهود، ينبغي على من يرجع أن يحتاط في الرجوع، يشهد شاهدين عدلين يوثق هذا الرجوع كما وثق الوصية، وأن لا يعرض حقوق الورثة للضياع حينما لا يحتاط بتوثيق الرجوع أو الدلالة عليه على وجه معتبر بحيث يرجع إليه بعد وفاته.
وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر.
إن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، لاحظ هذه وصية في الحقيقة معلقة، وصية معلقة. يقول مثلا إن قدم زيد، إن ذهب عمر، إن حصل كذا وكذا، إن افتقر فلان فأعطوا فلانا وإلا أعطوا فلانا. المهم هذه الوصية المعلقة مبنية على شرط، ينبغي علينا أن نتقيد بهذا الشرط. فإذا قال إن قدم زيد فله، أي قد أوصيت له بما وصيت به لعمر، عنده 10,000 ريال زيد ابن عم القريب ابن عمه القريب وعمر ابن عمه البعيد، فأراد أن يوصي للأقرب ثم الأقرب، فقال هذا المال لزيد بشرط أن يقدم يعني قبل وفاته. فإذا كان ما قدم قبل وفاته قال فإنه لعمر، هذا معنى قوله إن قدم زيد فله، له يعني يملك، والوصية التي وصيت بها لعمر من عقار من منقول له يعني لزيد، لكن زيدا لا يملك هذا الموصى به إلا إذا تحقق الشرط، وهو قدومه قبل الوفاة كما أخبر. إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، أيا كان هذا الشيء الذي وصى به. قال المصنف فإن قدم زيد يعني قبل وفاته، لأن تعرفون أن هذا أمر واضح أنه يرتب القدوم على أساس أن يقدم قبل وفاته. فإن توفي ولم يقدم زيد فقد استحقاق زيد وبقيت الوصية على ما هي عليه. وبناء على ذلك يفصل في هذه المسألة، فنقول أنه من حيث الأصل أراد المصنف بهذا التمثيل أن يبين لك أن الوصية المعلقة ينبغي علينا أن نتقيد بشروطها وبالتعليق الوارد فيها. إن قدم زيد، إن جاء الغد وقدم زيد، إن انتهى الشهر، إن انتصف الشهر، إن جاءت الجمعة، إن غابت الشمس، هذه كلها وصايا معلقة تعلق بالزمان، تعلق بالمكان، تعلق بالأفعال. أي شيء اشترطه الموصي وكان شرطا معتبرا خاليا من الغرر والإبهام والجهالة فإنه محتكم إليه، لأن من حقه يعني الموصي أن يوصي مطلقا، ومن حقه أن يوصي مقيدا، كما أن من حقه أن يقول وصيت لعمر 10,000 ولا يعلق ولا يقيد ولا يشترط، من حقه أن يقول وصيت لزيد 10,000 بشرط أن لا يقدم عمر قبل وفاته، أو أن لا يكون فلان محتاج. لأنه بعض الأحيان تجده يقول هذه 10,000 ريال تعطى لبني عمي فلان من بني فلان، إذا كانوا محتاجين، وإلا تعطى لبني فلان. فمعنى ذلك أننا نصرفها إلى الأول الموصى إليه بشرط تحقق الوجود الحاجة، ونصرفها إلى الثاني متى ما تخلف الشرط في الأول. هذا أمر معتبر أنه يجب علينا أن نتقيد بشروط الموصي، وسيأتي إن شاء الله بيان بعض المسائل المتعلقة بهذا. إنما أراد المصنف هنا أن مناسبة هذه المسألة أن ذكرها بعد الرجوع فيها نوع من اللطف، وهو أن الرجوع تارة يكون رجوعا مطلقا، مثل أن يقول وصيت لعمر ثم يقول لا ألغوا الوصية، هذا رجوع مطلق. وتارة يكون رجوعا بقيد، لأنه حينما قال إن قدم زيد فله ما وصيت لعمر، معناه أنه رجع عن وصيته لعمر بشرط قدوم زيد، فصار رجوعا معلقا. فبعدما فرغ، وهذا من دقته رحمه الله عليه، بعد أن فرغ من الرجوع المطلق شرع في الرجوع المعلق. وإلا في الأصل مسائل الذي يوصي به بالمعلقات فيأتي بيانها والإشارة إليها.
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. قال رحمه الله: ويخرج الواجب كله من دين.
يقول المصنف رحمه الله: يخرج الواجب، أي يجب على ورثة الميت أن يتقوا الله عز وجل في مورثهم، فيخرجون من مالهم حقوق الواجبة، سواء كانت لله عز وجل أو كانت للمخلوقين، فهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن إخراج هذا الحق. فالأصل يقتضي أننا نبدأ أولا، إذا توفي الشخص نبدأ أولا بمؤونة التجهيز، يجهز يغسل ويكفن ويحمل ويصلى عليه ويدفن. كل هذه الأمور إذا احتاجت إلى مؤونة، تغسيله احتاج إلى من يغسل، واحتاج إلى الأشياء التي توضع في الغسيل نشتري من تركته. فيبدأ أول شيء بمؤونة التجهيز يسميها العلماء. ومن أهل العلم من قال يقضى الدين قبل مؤونة التجهيز، وهذا لا شك حقيقة إن تيسر لا شك أنه من أبر البر للوالدين، ومن أعظم الصلة للقريب، ومن أفضل ما يقدم للميت أن تبرأ ذمته وتقضى الحقوق عنه قبل أن يغسل وقبل أن يفعل به شيء، حتى إذا ترحم الناس عليه سأل الله لهم مغفرة إذا به خالص من حقوق الناس، بريء من عهداتهم وما عنده من حقوق لهم. هذا لا شك من أفضل ما يكون أن يقضى الدين ويبادر به مبادرة تامة. إذا قضي ابتدي أول شيء طبعا بمؤونة التجهيز ويقضى الدين على القول الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك إذا لم يقضى الدين وابتدأ بمؤونة التجهيز ينظر في أصحاب الحقوق وأصحاب الديون، وتسدد هذه الديون كاملة. لا يجوز للورثة أن يؤخروا سداد الدين، لأن كل من مات حلت ديونه، حتى ولو كان الدين على أقساط على سنوات لا يجوز التأخير، لأن القاعدة أن من مات حلت ديونه. فلو أن شخصا اقترض 100,000 يسددها على 10 سنوات، على 10 سنوات، توفي في السنة الأولى، بعد وفاته تصبح 100,000 حالة عليه، أي يجب أن تسدد فورا. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، مرهونة بدينه، يعني معلقة به، نسأل الله السلامة والعافية. وبين نص الكتاب، قال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقدم سبحانه وتعالى على التركات، على قسمة التركات وإعطاء الوارثين حقوقهم، قدم الدين والوصية. فواجب أن يبدأ بسداد الدين، فأمر الدين عظيم. فإذا جهز الميت نظر في ديونه العامة والخاصة، وديونه فيما بين الله عز وجل، وديونه التي بينه وبين العباد. فديونه التي بينه وبين الله تبارك وتعالى مثل أن يكون عليه دم واجب لفوات واجب في حجه، أو عليه فدية، أو عليه كفارة ظهار مثلا ونحو ذلك من الحقوق الواجبة على الميت لله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى. ثانيا، بالنسبة للديون إذا أردنا قضاءها، في بعض الأحيان يكون التعجيل بقضائها قد يتضمن بعض الضرر على الورثة، مثل كساد السوق ورخص الأسعار. فمثلا لو أن الميت توفي وعنده عمارة حتى ولو كان يسكنها أولاده وليس عندهم سكن غيرها، فإنه يجب أن يسدد دينه ولو تباع العمارة، لأن هذا ماله ونفسه معلقة مرهونة بدينه. قام جزاه الله خيرا بإسكان ورثته وإعالته ومن يعود بإسكانهم وسترهم مدة حياته، فإذا وفى لهم فالواجب أن يوفوا له بعد موته. ما أن تعطل ديونه وتبقى نفسه معلقة مرهونة بالدين وقد ترك وفاءه. وأعجب من هذا وأعظم ظلما للميت حينما يكون الميت قد ترك سدادا، مثل عنده مزارع، عنده أراضين، عنده سيارات، ولكن الورثة يؤخرون من أجل كساد السوق حتى يقبل لهم فضل من الإرث، وهذا من الظلم للميت. يجب أن يبادر بالسداد بين الميت، ولا يجوز تأخير سداد الدين، لأن ذلك يعتبر مما فيه أولا الحق للميت، المال مال الميت، ولا يجوز أن يحبس الحق عن صاحبه، والميت محتاج أن تبرأ ذمته حتى يكون. حتى اختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن مرهونة بدينه. قال بعض العلماء: مرهونة بمعنى محبوسة، لأن الرهن في أصل اللغة الحبس. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، فعيلة بمعنى مفعولة، رهينة بمعنى مرهونة محبوسة. قال بعض العلماء في تفسيره: نفس المؤمن معلقة بمرهونة بدينه حتى يؤدى عنه. قالوا إن معنى ذلك أنه لا ينعم حتى يقضى عنه الدين، يثبت عن النعيم حتى يقضى عنه الدين. وإلا إيش معنى نفس المؤمن مرهونة؟ لأنه الحبس إما حبس النعيم أو حبس في عذاب. إذا كان حبس في عذاب فهذا الأمر أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر جد خطير، لا ينبغي التساهل في حقوق الموتى في قضاء ديونهم. وهذا يحتم على الميت العاقل وعلى كل شخص أن يتدارك الحقوق الواجبة عليه فيحتار. فإذا علم من ورثته من يوثق بدينه وأمانته أسند إليه وبين له الحقوق وكتبها وأوصل الحقوق إلى أهلها، خاصة إذا كان هناك أمر يحتاج إلى أمين وثقة يقوم عليه، وألا يتساهل في مثل هذا. والسبب في تشديد الشريعة في هذا الأمر ونص العلماء رحمه الله على أهمية قضاء الديون لما فيها من حقوق العباد، ولذلك حقوق الناس والخلق مبنية على المشاحة والمقاصة. وإن من الظلم أن يكون الإنسان قادرا على سداد ديونه ويؤخر الناس في سدادها. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. مطل الغني ظلم، يعني أن من امتنع من سداد حقوق الناس فإنه ظالم. فإذا كان الميت قد ترك السداد وامتنع ورثته من السداد فأصبح الظلم من جهتين: ظلم لأصحاب الحقوق بتأخيرها، وظلم للميت حينما ترهن نفسه وتعلق. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم نزل عليه الوحي فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. الشهيد الذي له المنزلة والمكانة الذي يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويبعث يوم يؤمن من الفتان، ويبعث يوم القيامة وجحه يتعب دمه ويزمل في ثيابه حتى تشهده دماء وجراح، كما قال صلى الله عليه وسلم: زملوهم في شهداء أحد، زملوهم في ثيابهم، فإني شفيع لهم وشهيد بين يدي الله. فهذه المنزلة العظيمة التي تبوأها الشهيد حتى أمن من عذاب القبر لم يفك عنه حقوق الناس. والواجب يعني بذكر الدين أن الإنسان يحتاط وأن لا يدخل في الدين إلا من حاجة ماسة، وإذا دخل في الدين سأل الله المعونة، وإذا أراد أن يقترض شيئا عليه أمران مهمان، أولهما أن لا يقترض إلا من حاجة شديدة ماسة، فإن من نزلت به فاقة وحاجة فأنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالفرج العاجل، فجعل الله قليله كثيرا ويسيره عظيما وبارك له، ومن يصبر يصبره الله. وإذا ضاقت عليه الأمور الحاجة مثل طعام الأولاد وطعام الأهل، يستدين لطعامهم، يستدين للسكن في شقة يستأجرها، يستدين لسيارة وجدت حاجة لنقلهم، وقد يكون عدم نقلهم عدم وجود هذه السيارة يؤدي إلى دين أكثر، هذه حوائج يضطر إليها الإنسان، تبيح له الدين وتبيح له المسألة. وإذا وجدت الحاجة الماسة للدين، إذا لم توجد حاجة ماسة يتقي الدين، فإن الدين في الحقيقة تبعة ومسؤولية وبلاء على العبد. ولذلك قال بعض السلف: في الدين هم الليل وذل النهار، وقال إبراهيم بن أدهم حينما قيل له وقد ركب البحر: فهذا البحر فجاءت أمواج عظيمة حتى كادوا أن يغرقوا، فقيل له: يا إبراهيم ألم ترى إلى هذه الشدة؟ قال: إنما الشدة الحاجة إلى الناس. فنسأل الله العظيم بوجهه الكريم أن لا يجعل لنا ولكم إلى لئيم الحاجة، أن يجعل لنا ولكم الغنى به سبحانه والفقر إليه. فالمقصود أن الإنسان قدر المستطاع يصبر، فإذا ضاقت عليه الأمور ووجدت الحاجة أن يطلب دينه ممن يعرف منه السماحة وحسن النفس وطيب النفس، ومن لا يضيق بالاستدانة منه، لأن مثل هذا حري له أن يسامح وحري له أن يوسع عليه، فلا يضيق على نفسه مع وجود السعة. فإذا وجد غنيا كريما طيبا وفيه الخير ويحب معونة الناس عرض عليه أمره. أما إذا كان الإنسان في ضيق الذي يريد أن يسأل ويطلب منه ولو كان قريبا، يعلم أنه في ضيق وأنه سيضيق عليه، وأنه في الأفضل أن لا يضيق عليه، لأن المال الذي في الدين يبارك لصاحبه إذا أخذه على الوجه الحسن، ويضع الله فيه البركة، سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فالإنسان تكون فيه السماحة فلا يضيق على الناس في الدين ولا يحرج أحدا لذلك ما أمكنه. طيب، الأمر المهم إذا اقترض، على الأمر الثاني الذي ينبغي توفره وهو حسن النية، أن ينوي في قرارة قلبي أن يرد هذا المال عاجلا أو آجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني في نيته وقرارة قلبه والله يشهد ومطلع عليه أنه أخذها ليسدد عند وجود اليسر والسعة، ومن أخذها يريد إتلافها يتلاعب، كلما أخذ دينا وقضى دينا جاء إلى دين وراءه، ثم أخذ من فلان وفلان وأخذ يتلاعب وهو يعلم أنه لن يستطيع السداد، ويعلم أنه يستطيع أن يضيق على فلان مع أنه غني فيماطل ويؤخر حتى ييأس من حقه ثم ينفلت من التبعة، لكنه لن ينفلت من عقوبة الله جل جلاله. ولو كان غنيا ولو كان الذي يأخذ منه الدين من أغنى الناس، فالحق حق. ولذلك أمر الله بالشهادة العادلة ولو كانت على فقير، أن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى أن تعدل. فلو كان الذي له الحق غنيا ما تقول إن هذا فقير واستدان هو ضعيف وهذا غني مثل ما يقول شبعان وكذا، لا، ما زال أنه أخذ حقا يرده إلى صاحبه، غنيا كان أو فقيرا. لا يجوز أن يأخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها، ويظهر هذا كما ذكرنا بأن يأخذ الأموال تلو الأموال وهو يعلم من قرض قبل أنه لم يسدد، وأصبحت عادة له، فمن فعل ذلك فإن الله يفتح عليه باب الاستدراج حتى لا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك. ولذلك ينزع الله البركة من المال الذي يأخذه، وربما جعل الله حفه ونقمته عليه في الذي أخذ، فيبني عمارة تكون سببا في شقائه ومرضه، أو يأخذ سيارة يكون فيها حفه ونهايته والعياذ بالله، أو حفه ولد من أولاده أو عزيز عليه، لأنه كما يضر الناس يضر الله به. فالنية مهمة جدا، لا يأخذ الإنسان الدين إلا من وجود حاجة وضرورة. وثانيا يأخذ وفي نيته نية صالحة، في قرار قلبه نية صالحة، ثم يستعين الله عز وجل على قضاء دينه بأمرين أعظمهما وأجلهما كثرة الدعاء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، فيستعيذ بالله من غلبة الدين. ثم الأمر الثاني أن يبادر بالسداد ولو عنده ريال واحد من 10,000، كل ما تيسر له السداد قليلا كان أو كثيرا فليرمي، فإن هذا من أفضل ما يكون ومن أبرك ما يكون في سداد الديون، لأن مثل هذا حريا أن يعينه الله عز وجل ويفتح له أبواب الفرج من حيث لا يحتسب. فعلى كل حال الدين على الميت أمره عظيم، هو على الكل أمره عظيم، حتى يقولون أن الإنسان قد يؤذى في عبادته وخشوعه وصلاته وطاعته بسبب حقوق الناس، فتجد الرجل أخشع ما يكون قلبا فإذا وقع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه ومرهونة بدينه ولم يفرق بين الحياة والموت. وهذا الذي جعل بعض العلماء يتحاشى الدين ولا يحبه ولا يرضاه، إنه يخشى أن يؤثر على صلاحه واستقامته، لأن صاحب الحق إذا طلب حقه أجحف بالإنسان وشوش عليه في عبادته وأذاه وأضره. وأيما كان فالدين جائز ومشروع، هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم استدان، وإن كان بعض العلماء قد اعتذر فقال رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ليطف به الحقوق والناس كلهم يعولون عليه عليه الصلاة والسلام، مثل ما يوجد في الفضلاء والكبراء كشيخ القبيلة وأمير القبيلة، غالبا أنه يدخل في الشفاعات ويواسي المعدومين ويواسي المحتاجين ومن عرف بالكرم، فمثل هؤلاء غالبا يقعون في الدين، لكن لهم من الله عز وجل معونة، لأنهم أخذوا الدنيا معونة على الدين ما دام أنهم لا يريدون بها جاها ولا سمعة ولا فخرا، وإنما يفعلون ذلك رحمة للناس، فمن رحم حري أن يرحمه الله عز وجل وأن يبارك له في رزقه وأن ييسر له من أمره. ولذلك جعل الله عز وجل للغارمين وهم رؤساء العشائر الكبار الذين لهم مكانا الذين يتحملون الديون وأهل العلم وأهل الفضل الذين تأتيهم حوائج الناس دائما وأهل الكرم، فهؤلاء لا يستطيعون أن يعتذروا، والكريم في بعض الأحيان عنده أن يموت ولا أن يعتذر لصاحب الحاجة، هذا شيء وضعه الله في القلوب، لا يستطيع الكريم أن يتحمل أن يأتيه أحد. حتى كان ابن عباس يقول رضي الله عنهما في 3 لهم علي فضل، ذكر منهم رجل قال رجل نزلت به حاجة فاختارني من بين الناس، جاء إلي من بين الناس ووقف عليه وسألني هذه الحاجة. فلا شك أن الإنسان، وهذا كان الناس لم يوجد ولم يوجد من المستحيل رجلا عرف برحمة الناس وتحمل عن الناس وكان ذلك بحسن نية وضاق عليه الأمر أبدا إلا وسعه الله عز وجل، وهذا شيء لا يخطر على بال. ولقد رأينا من العلماء والفضلاء وأهل الفضل العجب في هذا، ولذلك لم تجد إنسانا كريما النفس ولو استدان إلا تكفل الله عز وجل برزقه. فنحن حينما ذكرنا مسألة الدين قد يكون بعض الناس فيه رحمة، وأفضل ما يكون الكرم وأفضل ما يكون الإحسان في رجل عطوف شفوق رحيم بذوي رحمه، فتجد دائما ينظر إلى أخواته المحتاجات وإخوانه المحتاجين وقرابته المحتاجين والعجز الكبار السن من قرابته، فدائما يستدين لهم ودائما يتحمل، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من الفرج ما لم يخطر له على بال. قال رجل ضاقت علي الأرض بما رحبت في دين أهمني وأغمني وكان من أفضل الناس في جماعته إحسانا وكرما. كان من حفاظ كتاب الله عز وجل من الصالحين الأخيار رحمه الله، احسبه ولم يزكي على الله أحدا. يقول إنه ضاق عليه الأمر في مبلغ كبير حتى وقف عليه صاحب المبلغ وآذاه وسبه وشتمه لأنه تأخر عليه، ووعده أكثر من مرة أن يخي فلم يستطع. قال فتكلم علي بالكلام القاسي، قال فنزلت إلى بيت الله وكان بمكة، قال فطفت في البيت وكان رجلا معروفا بمواساة المحتاجين. وهذا شيء أدركته عليه، رجل من أعجب ما رأيت من الرجال، تجده بيته بيت الأيتام والأرامل والمحتاجين، لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت من صلاحه رحمه الله. قال فضاقت علي الأرض النهار حضرتها، نزلت إلى بيت الله عن تجوطف وأنزلت حاجتي بالله سبحانه وتعالى. قال والله إني عند المقام أصلي ركعتي الطواف، وإذا برجل ثري غني موفق جاء وصلى بجواره، قال فسلم علي وتبسم في وجهي وناولني كيس فإذا فيه ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أرسل. ومن أنزل حاجة بالله عز وجل فإن الله لا يخيبه، ما أحد أحسن إلى الناس وضيع الله إحسان أبدا، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن غريب ما رأيت في هذا، لأننا ذكرنا مسألة الدين وضيقنا فيها، أن الوالد رحمه الله في مرض وفاته إن شاء الله عز وجل، هذا شيء أشهد له أنه كان لا يسكن لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أجبرت، هذا شيء رأيته فيه رحمه الله، وأشهد أمام الله أني رأيت فيه من الكرم والإحسان إلى الضعفاء والمساكين ما الله به عليم. فمما حدث أنه جاء في مرض موته رحمه الله، وكان عندنا العمال احتاجوا إلى مبلغ من المال، فجئته وكان رحمه الله إذا كان عنده الأجير يعطيه الأجر قبل نهاية الشهر، ما يتركه إلى نهاية الشهر، هذا شيء أشهد له رحمه الله، ما يتركه إلى نهاية عمله ولا إلى نهاية الشهر، يعطيه قبل الشهر. فكانت وفاته رحمه الله في آخر شهر جمادة في قرابة 24، احتاج العمال إلى المال فسألتهم، وكان رحمه الله لا يمسك شيئا من المال، فجئت إليه وقلت له إنهم يحتاجون إلى مبلغ كذا وكذا، وكان هذا بعد صلاة العصر في اليوم الذي سبق وفاته. فتألم وتغير وجهه وقال ما عندي لهم الآن، لكني أرجو من الله أن لا يضيق علي أمرا إلا وسعه. والله ما زاد على هذه الكلمة، وأشهد بالله العظيم أنه ما انتهى من الكلمة إلا والباب يقرأ. الذي حدث أنه جاء أحد أبناء العم من القرابة، ولكن القرابة بعيدة، فجاء لزيارة الوالد، وابن العم هذا كان طالبا في يدرس إن شاء الله أن يسافر، فعند سفره احتاج إلى مال، فجاء إلى الوالد رحمه الله وسأل الوالد المال. الوالد رحمة الله عليه، وهذا مشهود له، يعني توفي وله على الناس ما لا يقل عن 3 ملايين، ما وقفنا على أحد نسأله دينا للوالد، ما نعلم أبدا ولا قال لنا لي على فلان، حتى إنه في آخر حياتي كان يقول لبعض الناس مثلا لك حقوق عن الناس، قال حياتي كلها ما وقفت على رجل أقول له أدي ديني أبعد أن شابت لحيتي وبيض شعري أقول أفعل ذلك. فالشاهد أنه جاء هذا الرجل، يعني انظر إلى تقدير الله عز وجل، هذا الطالب لو واجه الوالد ما قبل منها المال، لكن الوالد كان مريضا فأدخلت في غرفة الضيوف، فجاء وقال لي أريد أن أسلم على الوالد. قلت والله كان مريضا جدا، كان عليه الحمى رحمه الله في اليوم الذي سبق وفاته، فقلت له لا يستطيع حقيقة الآن يقابل، لكن لو أنك عدت بعد العشاء في وقتها. قال سلم عليه وأعطي هذا الضغط، هذه الرسالة، لا أدري ما الذي بداخله، يعني انظر إلى تقدير الله عز وجل. لو الوالد خرج، وأنا أشهد مما رأيت من حوادث كثيرة، لو جاء إلى الوالد وأعطاه المبلغ لغضب عليه الوالد، ما أعرف هذا، ما يأخذ أبدا، إذا أعان أحد ما يأخذ منه ولو وسع الله عليه رحمة الله عليه. فالشاهد أنه أعطاني هذا الظرف، وأقسم بالله العظيم أن المبلغ الذي فيه هو راتب العمال الثلاثة،
لا يزيد ولا ينقص. فإذا قدمت جلست مع الوالد وخذته يسلم فلان ويقول هذه الأمانة التي أخذها، فتغير وجهه قال أمانة إيش؟ ففتحتها فإذا بها المبلغ الذي يعادل 2400 تعادل حقوق الثلاثة العمال. وهذا من أغرب ما رأيت كلمة لما قال أرجو من الله أن لا يضيق علي شيئا إلا وسع. الدين ليس فيه لا شك أن الإنسان إذا لم يسد له حوائج المحتاجين ويواسي به المكروبين ويقف به مع الضعف والمحتاجين فلا شك أنه الأولى والمنبغي الابتعاد عنه ما لم يضطر الإنسان. وأما في هذا الزمان فلا شك أن الأمر أضيق، كان أول أهل الفضل وأهل الكرم وأهل المال يحبون أهل العلم ويحبون طلاب العلم ويواسوهم، لكنهم اليوم قل أن تجد من يكرم أهل العلم وقل أن تجد من يقف عليه طالب العلم في حاجة لأحد إلا أذله وأهانه. ولا شك أن الله يأجر طالب العلم على هذا، لكن قد تكون النفس عزيزة فتربي بالإنسان أن يقف هذا الموقف مخافة أن يكون في ذلك تبعة عليه أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا تغير الزمان وفسد إلا من رحم ربي، فإن كان الحمد لله لا يزال هناك بعض الخير لكن تغيرت الأمور. وكان أهل العلم عارفين بهذا، حتى كان العلماء قصة الأوزاع المشهورة كل هذا تحملوا فيه حقوق الناس أيما كان، يبتعد الإنسان عن الدين ما لم يحتج إليه. وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تتدين وتستدين كثيرا تستدين كثيرا، فقيل لها في ذلك فقالت ما أترك الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ فيريد إتلافها أسلفه الله. فكانت تعول على أن الله لا يخيبها ولم يخيبها ربها سبحانه، فقد قضيت ديونها وكفيت حاجتها. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يغنيها من فضله وأن يكفينا بحلاله عن حرامه. بيّن المصنف رحمه الله أنه يبدأ بالدين. هناك مسألة تقدمت معنا مسألة الازدحام، وهنا بيّن أن الدين والحقوق الواجبة يبدأ بها. ينبغي على طالب العلم أن ينتبه إلى أن المسألة التي ذكرناها حينما قلنا أن يكون الذي وصى به من الواجبات أو يكون من المستحبات بمعنى أن يكون الدين ضمن الوصية، فيجعل في وصيته من الثلث، يقول اقضوا ديني من الثلث وحجوا عني من الثلث وتصدقوا بكذا وكذا من الثلث. فلما جئنا نقض الدين وجدنا 7,000 ريال ووجدنا الحج عنه 1,000 ريال ووجدنا الذي وصى به 4,000 ريال أصبح المجموع 12,000، الثلث 10,000 ريال. هذه مسألة التقديم، فنقدم الدين ونقدم الحج ثم نتصدق بنصف 4,000 تتمة للـ10,000 ريال. هذه مسألة التقديم لا تشكل على طالب العلم، لأن الحقوق الواجبة يجب سدادها سواء وصى أو لم يوصى، لكن أدخلناها في الثلث أولا إذا نص على أنها تكون ضمن الثلث. فيقول اقضوا الدين من ثلثي أو وحجوا عني من الثلث واعتمروا عني من الثلث وأدوا 3 فديات من الثلث، فيجعلها حقوقا واجبة. فحينئذ ينظر فيها على التفصيل الذي ذكرناه في مسألة الثلث. وأما من حيث الأصل فلا إشكال أن الذي يجب المبادرة بسداد الدين سواء وصى أو لم يوصى.
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره.
من بيانية يخرج الواجب، من بيانية، وكقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فهذه من بيانية. وبيّن المصنف رحمه الله أن من الواجب الدين وأن من الواجب الحج، فمثل للدين لحقوق العباد ومثل للحج بحق الله عز وجل. من مات ولم يحج حج عنه وليه، ويجب أن يستأجر عنه إذا كان الولي لا يريد أن يحج أو لا يتيسر الحج، يستأجر من يحج عنه وتدفع له مؤونة الحج ونفقة الحج ذهابا وإيابا. ثم إما أن يحدد موضعا يقول الحج عني من المدينة فيجب أن يلتزم بوصيته، وإما أن يكون قد توفي أثناء الحج فيوصي أن يكمل عنه
ولم يكن قد فعل الواجبات فيكمل من الموضع ويكون إحراما من الموضع الذي توفي فيه. وإما أن يطلق، فإذا أطلق قال بعض العلماء إذا وجب عليه الحج وقصر، إذا وجب عليه الحج وقصر حتى توفي يجب الإحرام من الموضع الذي هو فيه، لأن الوكيل منزل منزلة الأصيل. فلو كان من أهل المدينة لا يصح أن نقول لأحد من أهل جدة حج عنه فيحرم من جدة، لأنه وجب عليه وتعين أن يحرم من المدينة وهو الميقات الأبعد، فلا يحرم من دون المواقيت ولا يحرم من ميقات أدنى إذا وجب على الأبعد. وهذه مسألة صحيحة تشهد الأصول الشرعية بصحتها، لأن النائب عن الإنسان في الحج قائم مقامه، وعلى هذا يجب أن يحج عنه من الموضع الذي وجب عليه الحج وقصر فيه، لأن ذمته مشغولة بالحج على هذا الوجه. وعلى كل حال يجب أداء الحج عن الميت إذا ترك، سواء وصى أو لم يوصي إذا علم وارثه بذلك.
من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به.
من كل ماله بعد موته، لما قال الواجب، فإذا كان الحج حج نافلة فيحج من الثلث ولا يحج من أصل المال. ينبغي أن تفرق بين أمرين، الحقوق والواجبات والديون تقضى قبل قسمة المال وقبل قسمة التركة، فهي في رأس المال. لكن بالنسبة للوصايا الصدقات أو خصص شيئا داخل الثلث، هذه يتقيد فيها بالثلث، فينظر فيها بعد الانتهاء من الواجبات. هذا الفرق بين الأمرين. فبين رحمه الله أنه يقضى هذا من كل تركته، ويبدأ به كما ذكرنا لورود النص في كتاب الله عز وجل بالأمر بتقديم الوصية والدين على قسمة المواريث. نعم.
فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به،
فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، لأنه هنا في الحقيقة الثلث يؤخر من حيث الأصل، طبعا يؤخر على الدين الواجب، فإذا أدخل الواجب في الثلث بدأ به، كونه واجبا يجعله في الثلث لا يسقط مرتبته أنه يبدأ به. هذا مراد المصنف. مثلا محمد له عليه الميت عليه دين 10,000 ريال، فقال لصالح علي 10,000 ريال أدوها من الثلث، فيبدأ بها، ما يقال أنها وصية في الثلث وتؤخر، لا، إنما يبدأ بها لأن الدين الواجب يبدأ به قبل قسمة المواريث، وعلى ذلك تقدم، وكونها واجبة وكونه يجعلها في الثلث لا يقتضي تأخيرها عن مرتبة الوجوب كما ذكرنا.
فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
فإن بقي شيء، يعني إذا كان وصى بقضاء الدين من الثلث ووصى بأشياء من الثلث، هذه فائدة إدخال المسألة، أنه سيحدث ازدحام بين الدين وبين الصدقات والهبات. فلو قال أخذوا ديني من الثلث ووصيت لمحمد ابن عمي 10,000 ريال ب10,000 ريال، وجدنا الثلث 20,000، الدين الذي عليه 15,000 ريال، فمعنى ذلك أننا سنعطي ابن عمي كم؟ 5,000، سقط ما زاد عن الثلث، فنعتبر الدين مقدما، هذا أول شيء لأنه واجب، ثم بعد ذلك تسدد. لأن بعض العلماء قال، يعني الاحتمال هنا الذي جعل أهل العلم ينصون على المسألة، لأنه قد يقول قائل فلننقل الحقوق الواجبة إلى أصل التركة ونبقي الثلث عامرا حتى ننفذ الوصايا. قال لا، ما دام أنه أدخل الدين ضمن وصيته بالثلث وجب التقيد بذلك، ثم يعطى المستحب والنوافل بعد الواجب، فصارت المسألة راجعة إلى المسألة التي ذكرناها، وهو أنه لا يعطى المستحب مع وجود ما هو أوجب وآكد منه. نعم. فرجعت إلى الأصل، البداء بالواجبات قبل المستحبات والصدقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الموصى له.
إن شاء الله سيكون هذا الدرس الدرس الأخير بإذن الله عز وجل، نظرا لأن عندي ظرف الأسبوع القادم. بالنسبة لشهر رمضان، في الحقيقة من العادة أن يكون عندنا درسان تقريبا، لأن العشر الأواخر عادة نقف فيها،
فنظرا لوجود ظروف الاختبارات من الصعوبة بالمكان أن يكون هناك درس أثناء شهر رمضان، ولذلك سيكون إن شاء الله أول درس لنا في جدة وفي مكة إن شاء الله في أول ثلاثاء أو أربعاء من بعد عيد الفطر بإذن الله عز وجل. ما أدري هو العيد يوافق أي يوم؟ السبت. إذا الأحد الاثنين الثلاثاء أظن ثلاثة أيام تكفي، ها؟ على كذا إن شاء الله سيكون الثلاثاء الأول في شهر شوال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمنا خالصا لوجهه الكريم نافعا من لقائه العظيم، إنه ولي ذلك وقال بسم الله.